السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 131. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصح ما بينت ما في الصحف الأولى.
قوله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل أن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، ثم بين سبحانه وتعالى أنه في الآخرة يرى من العذاب ما هو أشد وأبقى، ثم ذكر سبحانه توبيخا وذما لهؤلاء أنهم لا يعتبرون. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يهدي يعني يتبين، أما يتبين لهم؟ ألا يتعظون؟ ألا يعتبرون أن ما حل بالأمم قبلهم لعلة هم عاملوها ولن ينجوا من عذاب الله عز وجل؟ بعد توبيقه ذلك يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا أن الله عز وجل ذكر أن هذه الأمة أمة الدعوة والإجابة لا تهلك بسنة عامة، لا يأتيهم طوفان ولا زلزال يعم الجميع. فلما ما ذكر سبحانه ذلك لبيان فضل هذا النبي وأمته صلى الله عليه وسلم، أخبر الله عز وجل أن تلك الكلمة، أيها الملتحي إذا ما أحببت أخرج من الجسر، فلما ذكر سبحانه ذلك وبيّن، أخبر أنه سبحانه وتعالى إنما مهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة عطاء يرضون به يوم القيامة ويسعدون به في هذه الدنيا. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك، أي أن لك فضلا ونعيما سترضى بعده، اصبر ولا يأخذك جزع بما يفعلون. فإذا أصابك شيء مما تحزن به سبح بحمد ربك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، أي سيأتيك ما يرضيك من الثواب. ثم أخبر سبحانه: ولا تمدن عينيك. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ وبخ قريشا والمشركين أنهم لم يعتبروا، وسلى ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء لا يفوتون، هناك عذاب لزاما لهم، فإنما أخرناه لكلمة منا ولا نخلف وعده وهناك أجل مسمى، اصبر على أقوالهم ولا تحزن، فإذا أصابك غم وهم إلجأ إلى التسبيح والتذكير والصلاة. وبينا ذلك أن هذا وإن كان النزول خاصاً به صلى الله عليه وسلم فأمته تشاركه في ذلك، ثم قال بعد ذلك ولا تمدن عينيك. هذه الآية مناسبتها لما قبلها تخالف مناسبة قوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. تلك الآية الله عز وجل التي في سورة الحجر، أنا أعطيناك من الكنز ما لا يوازيه شيء، ومنحناك من كلامنا ما ارتقيت به درجات لا يصل إليه إلا من أخذ هذا الكتاب وعمل به. ففيه تنويه لهذا القرآن، وفيه أنه من أخذه وقرأه وفهمه وعمل بمقتضاه وحفظ ولو شيئا منه فإنه لا يكون أحدا أفضل منه إلا من عمل أزود مما يعمل. أما هذه الآية فالله عز وجل يقول إن صبرت وسبحت وذكرت فلك من النعيم، لا تحزن أنك ترى هؤلاء منعمون في دنياهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فالمناسبة تختلف هنا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد لهؤلاء لا تظن أن ما أنعم الله به عليهم لرفع درجاتهم فإن وراءهم يوم صعب شديد. يقول سبحانه ولا تمدن عينيك، ولم يقل ولا تنظر، لأن النظر قد يكون فجاء وقد يكون مهلة ثم ينتهي، لكن مد النظر معناه إدامته، استدامة النظر، يقول مد فلان النظر، هذا إحدى المعاني الزائدة على قولك لا تنظر. والمعنى الآخر أن مد النظر إنما يكون في شيء معجب يأخذ بقلبك ويأخذ بخاطرك، لأن الكريه النظر تسأم من الرؤية، وقد يتحاشى ذلك المرء ويلتفت يعني يتحاشى نظره، أما ما هو مرغوب فالنظر إليه يزداد ولا يكون إلا مصحوبا بأمنية أو تعجب. كل من مد نظره، إذا رأيت الرجل يديم الرجل يديم النظر في امرأة أو ولد جميل اتهمه، هذا قول السلف مو قولي أنا، لأن إدامة النظر في المحرم يدل على شيء لا يحمد المرء عليه. فإذا أدام على نعيم من الدنيا وزخرفها، رآه يركب مركوب جميل أو أن الناس يقومون له احتفال أو له مكانة أو أن له مركب وحاشية وكذا، فإذا رأى الناس هذا، إذا رأى بعض الناس ممن لا يملأ قلبه إلا هذا النوع من العرض الزائل ترى تأخذه دهشة، والقلب يميل حيث المنى والإرادة، هذا لا يملأ قلبه إلا هذا النوع، فهو معلق بهذا الحطام، فإذا رأى ذلك تعلق عينه به وقلبه ذاهب إليه. ثم وراءه من الحشرات من جرب ذلك، كل من تلهف على شيء ليس تحت يده إلا ويقوم والحزن يغلبه ويعمه. الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم وينهى الآخرين: ليس ما ترونه من نعيم هذا الباطل أو هذا الكافر أو هذا الذي لا يشكر نعم الله أو يعمل بخلافه، لا تظن أن هذا إكراما منه، إنما أنعمنا عليه لفتنة لأجل أن نختبره ونبتليه. وهؤلاء ما شكروا النعم ولا قاموا بها، لما قالوا: لا تمدن عينيك، أي لا تديم النظر نظر إعجاب. هذا الإعجاب ما هو التعجب، لأن التعجب أنك ترى الشيء ويخفى عليك سر حركته وجوده عمله. تتعجب من إنسان يعمل بهلوانيات ويسلب ويخدع الأعين في حركات، فيه عجب لأنك لا تدرك سر ما يفعله. أما الإعجاب لا، أمر يعم القلب ويلحقه أمنية فيه تمني، والتمني يقود إلى نهاية أنك تحزن أنك لم تجد. وقد يسوء الحال بصاحب الأمنية الباطلة إلى أنه يسقط قضاء الله، يرى كيف هذا الفضل عليه، هو أذكى منه وأشرف منه وأعلى منه. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا علمت أن النهي لا يخص المال، بل النهي بالإعجاب يشمل كل أمر باطل، لأن القوة في الإنسان نعمة وهو مال لأنه به يكتسب، والجمال نعمة لأن به المرء يتقرب إليه، وكذا الحسب والنسب. نأتي للقوة، قد تكون القوة في العضلات، وقد تكون القوة في العقل والذكاء، وقد تكون خلاف ذلك. والقوة التي منحها الله عبده أو عباده أنواع شتى. فإذا رأيت أناسا يفعلون من الحركات ما لا يستطيعه بقية الناس، وتعلم أن هذه الحركات يؤدونها لا لشيء، إنما هو لمجرد له، لا استعدادا لقتال أهل الكفر ولا طلبا لأجل بنية قوية يصد المرء بها عدوه من أهل الكفر، ولا لأجل أن ينفع، أن تكون له حياة قوية يعين الضعيف، ليست من هذه المعاني. إنما المعاني: انظروا ما أفعل. لا ينبغي لك يا عبد الله أن تديم النظر إلى مثل هذه. كل المغالبات التي تجري في الألعاب اليدوية واللسانية والقوى البدنية، إن لم تكن تزيد المرء تعلو شأنه كونه مؤمن ينفع المجتمع، لا ينبغي تفعل ذلك لأمرين: الأول أن هذا الناظر فاته من الوجوب وفاته من المصالح ما لا يستطيع. شوف هذاك اللي في الأخير منحني، دائما صاحب الإثم الذي يرى أنه في باطل، هكذا. لذلك الله عز وجل جعل أهل الزكاة طهارة النفس يمشون في غير ريبة، والمرتاب ذا من يخفي، إما يحلك رأسه، لأن ليس هذا المسواك ذلك، المسواك تحرك المسواك ما تحرك رأسه، وضع يديه تحت ذقنه، ارخي يا عبد الله واستريح، الله يفتح عليك. هنا يقول سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك، لأن مد العين بإعجاب يورث صاحبه شيئا من الأماني مصيرها الحزن، ثم إضاعة للوقت. والشيء الآخر الذي يخفى على الناس أنك إذا رأيت صاحب بهلوانيات يريد إدخال السرور على الناس ثم لفت النظر إلى أنه تفرد عن القوم بحركة عجزوا عن فعلها. ترى إطالة النظر فيه تزيده إغراء، فإذا رأيت سفيها في الشارع يعمل حركات بالآلة التي يركبها أو يعملها بيده لا تنظر إليه نظر إعجاب، فإنك تزيده فسقا وعلوا وأمرا لا ينبغي لأحد. هؤلاء الذين اجتمعوا على مثل هذا أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إليه. ألا تعلم أن الطفل فوق الرابعة إذا بدأ بحركات أمامك تؤذيك؟ الأذية أنه يقطع عليك عملك، يشوش عليك الذهن، لا تصفى وأنت في أمر. إن أطلت عمله هذا الذي يصدر منه بعض الأذى فإنه يزداد ذلك. جرب هذا في أحد أبنائك وفي من هو أنت تعيش معه تحت سقف، شوف إذا عمل الحركات وأدمت النظر إليه ثم أمرته بالكف لا يكف، لأنه في نفسه يقول هذا إنما أعجبه حركتي، فتراه يتمرد ويعمل ترى هذا من تفطن إليه يفهم حينئذ أنك إن وقفت على صاحب مخرق، المخرق يعني الأمور التي فيها خداع العقل والنظر، فوقفت أمام الناس إنما تزيده طغيانا وذهولا وبعدا عن الحق. لا تفعل يا عبد الله. ألم تسمع قوله سبحانه مدحا للمؤمنين الذين صفى الله قلوبهم عن هذا النوع؟ قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا لغو لأنه باطل، فإذا رأوا مثل هذا ما وقفوا يتفرجون. فإذا رأيت من هذا الباطل الذي يصد الناس لا ينبغي لك أن تقف، لأنك تزيده حينئذ عتوا وتماديا فيما يعمله. صاحب السخريات الذي يضحك الناس والذي يعمل الحركات السريعة يعلن عن ذلك قبل أيام، لأن كثرة المتفرجين تزيده نشاطا في هذا الباطل وإظهارا للقوة. لما قال فرعون أننا سنذهب إلى هؤلاء الفئة بنو إسرائيل، أنه ذهبوا صباحا باكرا لعلهم يفوتونا فإنهم لا يفوتونا، فأمر بحشد الناس حاشرين، لأن كثرة الناس تزيد الجند قوة وتزيد الجيش هيبة. أنت ما رأيتم المباريات كيف يختار كثير من الناس يدفع لهم أجور لأجل أن ينتقلوا تشجيعا لكذلك؟ هكذا الفرق التي تتصارع وتتغالب. تعرف معنى المغالبة ما هي؟ يأتي اثنان يتساجلان، السجال أن هذا يأتي بقصيدة يمدح بها قومه ويفتخر أنه أعلى من غيره، ويأتي الآخر بأن فيهم من المزايا ما يفوق ذلك. هؤلاء الذين يتساجلون بالكلام لا ينبغي يا عبد الله أن تقف أن تمد عينيك إعجابا، لأنهم يزيدون الخوض في الباطل فيفتخرون بما ليس فيهم. هذا أمر أنا أقوله قد تعرفونه، لكن لما كانت الغفلة تسود فآتي أنا بجمل تثير ما هو كامن في القلوب. أنا ما اخترعت الكلام، إنما كشفت ما كان مغطى ومكفنا لا يدركه الناس. فالله عز وجل حين يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، متعنا به أي بهذا الذي أمده الله لهؤلاء الطوائف، وإن كانت خاصة بأهل الكفر فهي عامة في كل صاحب باطل، أعطاه الله من هذا النعم فلم يستخدمها في طاعته. يقول لا تنظر، ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليه نظر إعجاب. متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصناف منهم، أي من الأغنياء، لأنه ما متع الله جميع أهل الكفر، فيهم الفقير وفيهم التعيس وفيهم كذا، وفيهم من لا يأبه بدنياه معذب، وفيهم أغنياء فتح الله لهم دنياهم. لما أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق أزواجه، جاء عمر رضي الله عنه إلى مشربة، يعني غرفة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الخادم قال أذن لي أن أدخل على رسول الله وقل له عمر بالباب اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال فرجع قال كلمته فلم يجبني، ثم انتظر هنيها ثم قال ادخل إليه فقل له كذا. في الثالثة أذن له، الشاهد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت أزواجه؟ قال لا. قال ثم انتظرت فبدأت أقول له أمرا كيف نفعل بأزواجنا؟ قال فتبسم صلى الله عليه وسلم، لما تبسم ارتاح عمر، استطاع أن يقول ما يقول. من ضمنها أنه قال نظر في الغرفة لم يجد إلا أهب، جمع إهاب يعني جلد مدبوق، وقرض، القرض خشب يؤخذ من أحد العضات فيقطع ويدبغ به، ثم رأيت حصيرا يتوسده. قال فبكيت. قال ما لك تبكي؟ قال أنت وأعطاك الله من أنت خيرة خلق الله وأعطاك الله ما أعطاه، تنام هذا وملوك قيصر والروم وغيرهم ينعمون. قال أو شك في ذلك يا عمر؟ أتشك في دين الله؟ أولئك أقوام عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا، ولو أراد صلى الله عليه وسلم الدنيا لأعطيت له لكن زهد فيها. فالله عز وجل يقول لا يزعجك ولا يثيرك ما ترى من هذه الأموال الذين متعنا بهم أصنافا منهم من هؤلاء الأغنياء. فيه ذم للمال الذي للمال، ترى المال يشمل الجاه ويشمل المال النض المعدود ويشمل الإبل وغيرها، فالله عز وجل يقول لا تنظر نظر إعجاب إلى هؤلاء الذين أمددناهم بهذه النعم، إنما أعطيناهم لأجل الفتنة والاختبار، وأكثرهم لا يشكرون حق الله في ذاك المال. فيقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي ما أعطاك الله عز وجل واقتنعت به فإنه خير لك في دنياك وأبقى مصلحة لك في الآخرة وأكثر أجرا. هذه وإن كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأيها العبد المسلم اعلم أن ما أعطاك الله، اسأل الله عز وجل أن يقنعك بما آتاك، ثم اسأل الله عز وجل ألا يحوجك إلا إليه، فإن كفاك الله حاجة الناس وأعطاك ما أعطاك فيه القناعة ذاك هو الكنز، ذاك هو الخير والفضل. هذا الكلام منشأه قول رب العالمين، ما يقوله حق ووعده صدق، وما وعد به عباده سينجزه لا محالة، لكن الأمنيات طويلة والشيطان يسوف والقلوب ليس فيها ذاك الإيمان الكامل الذي يجعل صاحبه يدرك الحق فيتطامن له. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما المناسبة بين هذه الآية وبين قوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به؟ يقول سبحانه: لما كان رزق الله خير وأبقى لك فأنت أؤمر أهلك بعبادة الله وأهمها الصلاة واصطبر عليها. الاصطبار بمعنى لا تفتأ، أنك تداوم عليها لا تقطعها. ففيه أمر بالإكثار من النوافل وإن كان غير ظاهر، لكن فيه دلالة على ذلك. وفيه كذلك أن الشيطان والنفس لو زينت للمرء أنه ينام أو لا يقوم أو لا يفعل يخالفها. هذا معنى الاصطبار، لأن فيه مجاهدة. ثم يقول سبحانه: لا نسألك رزقا. تفهم معناها في قوله واصطبر عليها: أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. لا تفهم منها ظاهر الآية أننا لا نطلب منك أن تطعمنا، لا، معناها لا نكلفك أن تسعى لأجل أن ترزق نفسك أو من تعونه، فإن الله حسيبك في ذلك وكافيك. هذا معنى لا نسألك رزقا. لا تفهم منها أن معناه أن الله عز وجل غني عنك لا يحتاج إلى مالك، وإن كان ظاهر الآية ذلك، لكن معناها لا نسألك رزقا، لا نطلب منك أن تكلف نفسك فتسعى فوق ما يطلب منك لأجل أن تقيت نفسك أو من تحت يدك، فإن الله حسيبك في ذلك وكافيك. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة نتيجة الأمر، صبرك واصطبارك عليها وأمرك بالصلاة أي ما فوقها وما دونها لأهلك. إن داومت على ذلك فإن العاقبة عن نتيجة الأمر، فإن نتيجة الأمر في الدنيا ما تسر به وتقر به عينك، ولا تجد أحد أفضل من ذا مما تراه وتجده. هذا قول الله وهو حق يا عبد الله، إن أطعته وامتثلت هذا الأمر. لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى، أي من اتقى الله عز وجل، عمل في طاعته وعمل بأوامره واتقاه في اجتناب ما نهى عنه، فإن عاقبة الأمر في الدنيا خير له، أفضل من كثير من غيره. اقرأ ما بعده.
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
وقالوا، أراد أن يبين كذلك بعض خصال أهل الكفر في رد هذه الدعوة ومنابذتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يعني آية غير الآيات التي رأوها من انشقاق القمر وهذا الكتاب الكريم المعجز، وهم أفصح الناس، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، ثم تحدى الجن والإنس أنهم لا يستطيعون أن يأتي بمثله. ليس هناك آية أعظم من هذه الآية، لكن أرادوا كآيات موسى وعيسى عليه السلام وغيرها في إحياء الموتى وضرب البحر، أرادوا من هذه الآيات. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فبين الله أن ما يقولونه إنما هو عذر باطل لا إصابة حق فيه. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولذا جاء بالآية توبيخا لهم وتقرير. التوبيخ بمعنى بيان الذم ونقص عقل من يقول ذلك. البينة يعني الدليل القاطع الذي لا يقاوم، لا يستطيع أحد أن يدحضه أو يرده. ما في الصحف الأولى، أي ما أنزلناه في هذا القرآن من الأخبار عن الأمم السالفة وعن أمور لا يعلمها أحد إلا من أوتي كتابا، وعن أمور غيبية لا يدركها أحد ولم تأتي لنبي، أليس هذا كاف يا عبد الله يا عباد الله من أمة الدعوة؟ حصل من الآيات ما يعجز عنه أحد في رده، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ لا تفهم منها أن الله عز وجل يقول: ألم يظهر لكم ما في الآيات مما أعطى الله عيسى الإنجيل وآتى موسى التوراة؟ وفيه إشادة وذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى قاله بعض المفسرين، لكن المعنى الأول أصح والله أعلم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا اقرأ ولو أنا أهلكناهم
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
ولو أنا أهلكناهم، لو يعني هنا افتراضية، لو حصل من ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، لو هذه تحتاج إلى جواب لأن هي ربط جملة بجملة. لو جاء زيد لأكرمته، لو ارتفع كذا لحصل كذا، جواب قوله لولا اقرأ الآية ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، جوابها لقالوا لما لم ترسل إلينا رسولا. لكن لما كان الجواب معروف، وهذا من اختصار الكتاب البديع ومن أساليب العرب البليغة، لأن الجواب إذا كان مفهوم فالبليغ يختصره لا يذكره لأن العقول تفهمه. فلو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، لكان عذرهم: كيف تفعل بنا يا ربنا؟ ما سمعنا ولا علمنا ولم تأتي بقطع العذر. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من قبل أن تحل بنا عقابك. فالله عز وجل بين أن ما يقولونه أن الله قطع العذر وأرسل الرسل وبين، فلا أحد عنده عذر. يأتي أفراد في أهل الفترات، لأن بين النبي والنبي فترة، فآخر الفترات قد يكون بقايا من أمم خفيت عنهم معالم الرسل. هؤلاء قد يأتون يوم القيامة، منهم الأعمى ومنهم الأصم ومنهم المجنون ومنهم الصغير، فيقولون: يا ربنا لو رفعت عنا الصمم لسمعنا، ولو أعطيتنا البصر لرأينا، ولو أعطيتنا العقل لفهمنا، فكيف تحكم علينا يا الله؟ فيختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، يوقد نارا فيأمرهم بالدخول فيها واقتحامها، فيترددون. منهم من يذهب فيجدها بردا وسلاما، منهم من يمتنع، فيقول الله عز وجل وأعلم بحالهم: أنا كنت رسولا إليكم فكيف لو جاءت رسلي؟ فيحكم الله عز وجل. ولذا يا عبد الله لا تحكم بأولاد المشركين أنهم في النار، الله أعلم بهم، ولا تحكم بأطفال المؤمنين أنهم في الجنة، الله أعلم بأحوالهم. يعني كل الأمر لله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: هل سجود السهو متعلق بالفرض والنفل أم بالفرض فقط؟
لا، كل صلاة من صحى فيها نفلا أو فرضا قد تكون واجبة أحيانا أو مستحبة، يسجد قبل السلام أو بعده على تفصيل يعرفها من يقرأ الفقه. نعم.
هل الأرملة في عدتها لا تخرج إلا لضرورة، وهل المطلقة كذلك لا تخرج أثناء العدة؟
قصد الأرملة يعني التي مات عنها زوجها. الأرملة التي مات عنها زوجها عدتها في بيتها 4 أشهر و10، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا تشتهى يجب عليها المكوث في البيت. مو المكوث أنها ما تخرج، لا تخرج لزيارة أهلها، لكن ما تحضر الأفراح، لأن الأفراح يلزمها أن تتعطر وتتزين وتخرج بثوب غير ثوب العدة في بيتها، وهذا منهي عنه. لكن زيارة أهلها قضاء حوائجها ما يمنع ذلك. المبيت في البيت إلا إذا كانت أصيبت بوحشة ما في أحد يقوم بأمرها أو بعيدة وتخشى، لها أن تذهب إلى أحد أطفال أولادها وبناتها. نعم.
يقول السائل: إذا لم أخرج من مكة طوال شهر رمضان حيث أني من سكانها وأنشغل بالصلاة في المسجد الحرام، وبالتالي لم أؤدي عمرة في رمضان، هل يفوتني فضل كبير؟
هي الدعوة لمن كان خارج مكة للإتيان بمكة، وفضل الله واسع وأعمال القرب تختلف. لا تظن أن العمرة في رمضان إذا فاتتك أنك فقدت شيئا عظيما، بقاؤك وصلواتك في الجماعة وذكر الله أفضل يا عبد الله من أنك تخرج من مكة ثم تأتي بعمرة في أمر لم يعمله الناس. لما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد قباء وصلى فيها 2 ركعتين كانت له كأجر عمرة أو حجة تامة تامة تامة. ليس هذا ترغيب لمن كان خارج المدينة ليذهب إليها، إنما ترغيبا لأهل المدينة، لأنه ما هو سفر، هي يذهب فيها في أقل من ساعة ثم يعود، ترغيبا لإشادة أول مسجد أسس على التقوى، وإن كان المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك: ما هو المطلوب منك أيها المكي الباقي في هذا الحرم؟ ذكر الله أفضل من ذكره في خارجه، والصلاة فيه 100,000 من كان حول الكعبة ومضاعفة لو كنت خارج حدود الحرم. ثم تقول: آتي بعمرة ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم. يخرج أحدنا لأعمال خارج حدود الحرم يثقلها الشيطان عليه ما يقوم بعمرة، يذهب إلى عسفان وإلى وادي الجموم ويذهب إلى يلملم ويخرج إلى جدة أو الطائف، ما يأتي بعمرة لأنها ثقيلة عليه. لكن لما أرى الناس، عادة الناس العرب تشبه التقليد والمتابعة كطيور القطا، إذا طار منها طير كلها تتابعت لا تدري أين تذهب. هؤلاء إذا قالوا كما يقول صلى الله عليه وسلم: لو قلت لهم لا تأتوا الحجون لأتوه مرارا، فإذا شافوا أن الناس في شعبان يفعلون كذا كلهم يتهالك. ولذا أهل الحي، أنا تعرفون هذا قديما، أهل الحي في المدن خارج مكة أو داخل السعودية أو خارج هذا البلد، إذا رأوا القوافل تتجه إلى البيت حنوا ويرغب في ذلك. وإذا قالوا غدا في مهرجان كبير هناك، ثم رأوا شباب الحي أو كبارهم كلهم يذهبون يركضون إلى ذلك المكان إلا وحب أن يفعل. فإذا شاهد الناس كلهم يأتون بعمرة تبقى في قلبه حسرة لعدم الفقه وفهم مراد الله من الاستيطان والاعتكاف وقراءة القرآن، ما عنده هذا الفهم، وهو يحب أن يفعل كما يفعل الناس، يا عبد الله أنت في فضل عظيم، أنت في مكة، اغتنم هذا الوقت، لا تضيعه بخروج وعود، قد يكون بقاؤك في المسجد في التسبيح ما هو أفضل من ذهابك وعودك. فإذا مكنك الله وأقدرك على أن تخرج، أناس يتبضعون من خارج حدود الحرم، قد تكون مزارع وسيارات وآلات ما يأتي بعمرة لأنها ثقيلة عليه، إذا خرجت عن حد الحرام ائت بعمرة، لأن خروجك لم يكن لهذا القصد، إنما هو لأمر اضطرك إليه. نعم.
يقول السائل: ما هو ثواب العمرة في رمضان؟ هل تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
تعدل حجة معي، قالها لضباعة بنت الزبير، امرأة بنت الزبير أو غيرها، كانت امرأة مريضة، قالت فلان يعني زوجها: وما تمكنت وحججت أنت ولم أتمكن، فالمرة ذي أحب أن أحج. فقال صلى الله عليه وسلم تطييما لخاطرها: افعلي هذا في رمضان فإنها تعدل حجة معي، جبرا لخاطرها، ومن فاتها شيء فتحسرت عليه. إن أخذنا بالعموم لكل الناس، أي من وفقه الله لذلك وأداها على وجهها، فإن أجرها كأجر من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك الصلاة خلف النبي أعلى درجة من الصلاة خلف غيره، وأن مصاحبته في أموره فيها من الفضل ما هو أعظم من ذلك، ترغيباً للناس خارج مكة أن يأتوها فيعمروها فيجدون من الثواب وينتفع بها أهل هذه البلدة. أما إن خلت هذه المقاصد ما معنى، لا معنى لأنك تذهب وتأتي بعمرة وأنت باق في مكة، تزاحم الناس وتضيق عليهم، وفضل الله في غير ذلك واسع، الذي في القلب من الحنين والشوق. أعرف أن هذا الكلام ما يؤثر، لكن سئلت فأجبت. اللي عنده شيء من الفهم والعقل والموازنة يتبصر، والذي مبني ديانته وأعماله على العواطف ما ينفع أقول هذا أو لم أقله. نعم يا عبد الله.
يقول: من صام يوم الجمعة احتياطا أن يكون من رمضان، فما الحكم؟ لأن التقويم يوافق يوم 30 شعبان.
لا، إذا كان يوم الجمعة فيه شك يكون من رمضان أو غير من رمضان وأنت تصومه على احتمال، لا ينبغي، لأن الصوم الواجب لا بد له من نية لا تردد فيها، لأن التردد فيها يجعلها في شك، وهذا شأن صيام النفل. بكرة إن رأيت أصوم، وإن عجزت لا أصوم، لك أن تقول ذلك في النوافل. أما الفرض والواجب، قضاء الواجب، لا بد من عزم لا تردد فيها، تقول غدا قد يكون صوم وقد لا يكون، لا يجوز لك صيام يوم الشك. أما إن علمت وعقد العزم لأن اليوم 28 وأن غدا جزما لا يكون 30 إنما هو 29، صمه يا عبد الله.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.